بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب صلته بالباب الذي قبله ظاهرة، وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله في كتابه القول السديد، قال: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. ما وجه ذلك؟ الباب الذي قبله كما تذكرون المؤلف قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذبح عبادة وهي من المقاصد، وأما هذا الباب الذي عنوانه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا من باب الوسائل، من باب الوسائل. فالمقصود أن الذبح لغير الله هذا شرك باعتبار أن العبادة مقصودة، وأما هنا كون شخص يذبح لله في مكان فيه وثن أو عيد من هذه الجاهلية، فهذه من باب الوسائل التي تفضي إلى الشرك. وعلى كل فإن هذه الموافقة الظاهرة، كون الشخص يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه الموافقة الظاهرة تؤول إلى الموافقة الباطنة وتؤول إلى الشرك. وقد تقرر من خلال أدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة أن الشارع الحكيم عني عناية ظاهرة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا قال رحمه الله: باب لا يذبح لله. يحتمل كما ذكر الشراح أن يكون ذلك نهيا، فإن كان نهيا فكما لا يخفى يقال باب لا يذبح، باب لا يذبح لله، وإن كان نفيا فيقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الأمر الثالث، الشيخ قال باب لا يذبح لله. نبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عين الموحدين أن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكره كالمثال، وإنما ذكره كالمثال، بمعنى أنه لو ذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله فهذا ممنوع، وكذا أيضا لو صلى لله تعالى أو مثلا تصدق متحريا ومخصصا هذه البقعة فالحكم واحد. فالشيخ إنما ذكر الذبح من باب إيش؟ من باب التمثيل وليس الحصر. ساق المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذه الآية كما لا يخفى عليكم نزلت في شأن مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين، مثل ما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا المسجد مسجد ضرار اتخذوه، وكما جاء في السيرة أنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد عزم على الذهاب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، فقالوا: قد اتخذنا مسجدا من أجل أن يصلي فيه الضعفة وأهل العالة في الليلة الشافية. فبعدها لما قفل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي في النهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي إنما أسس على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بسبب نزول الآية. يأتي السؤال المعروف: ما وجه إيراد هذه الآية تحت عنوان هذا الباب، باب لا يذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه غير الله؟ وجه إيراد هذه الآية أن المواضع المعدة والمؤسسة للذبح لغير الله يجب اجتنابها ومجانبتها وإن كان الشخص يريد أن يذبح لله تعالى وحده ولا شريك له. طيب هذا من باب القياس، من باب القياس لماذا؟ لأن الشخص لا يجوز له أن يصلي لله تعالى في مسجد الضرار الذي إنما أسس وأعد من أجل معصية الله، من أجل المضارة بالمسلمين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. إذن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية من باب القياس ومن باب الاعتبار، من باب القياس والاعتبار. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي لله تعالى في مسجد من مساجد الضرار، فكذا أيضا لا يجوز للمسلم أن يذبح لله تعالى في مكان أعد وأسس على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بوجه إرادة هذه الآية أو مناسبة الآية بعنوان الباب. أيضا من المسائل التي ذكرها الشراح في قضية المراد بما جاء في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، فهناك من قال هو مسجد قباء، ومن قال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ بن كثير رحمه الله قال لا منافاة، فإذا كان مسجد قباء يعد هو يعني أول مسجد أسس على التقوى، فإن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك من باب أولى وأحرى، فلا منافاة بين القولين، فالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا مسجد قباء والله أعلم. من أهل العلم من قال يعني من باب الفائدة عند قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، بعض أهل العلم وبعض شراح كتاب التوحيد قالوا أنه يعني يمنع من الصلاة في هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار باعتبار أنه من أمكنة العذاب، من أمكنة العذاب أو لأنه مكان عذاب. هذا ذكر بعض الشراح، وأيضا من قبل ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء هكذا قالوا، لكن الذي همنا والذي يعني يتفق مع إرادة المؤلف ما سمعناه قبل قليل أن هذا من باب القياس والاعتبار، فكما يمنع من الصلاة لله تعالى في مسجد الضرار، فكذا أيضا لا يذبح لله تعالى في تلك الأماكن المؤسسة والمعدة على معصية الله كأعياد المشركين أو ما كان من أوثانهم. أيضا مما يعني يتحدث عنها العلم في هذه المسألة ويشيرون إليه، كما يمنع من الصلاة أو من الذبح لله تعالى في تلك الأماكن، يذكر العلم في هذا أيضا كذلك النهي عن التضحية في الكنيسة، كل شخص مثلا يضحي أضحية أو ذبيحة في الكنيسة ويخصص بعض ذلك الكنيسة التي فيها صور. أيضا كذلك النهي عن الذبح أيضا إيش بتحريم الذبح أيضا في المقبرة، كل إنسان يذبح ذبيحة في المقبرة لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يعظمون الأضرحة والأوثان. نأتي إلى حديث الباب، حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، جاء تسمية الرجل أنه إيش كردم ابن سفيان الثقفي، كردم على وزن جعفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الحديث في بعض الروايات كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه المسمى بنظرية العقد في رواية للبيهقي كما يحكي ذلك شيخ الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل وقال هل في قلبك شيء من الجاهلية، هل في قلبك شيء من الجاهلية؟ فقال الرجل لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا قال لئلا يكون قصد تعظيم شيء مما لم يعظمه الله، فلما انتفى قصده الباطن، ما قصده الباطن اللي هو التعظيم والسبب الظاهر، أمره أن يوفي، أمره إيش أن يوفي بهذا النذر. هنا لما نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة كما ذكر العلم مكان قرب يلملم بعض قال قرب ينبع، على كل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذين السؤالين هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال الرجل لا. ولاحظنا عليه الصلاة والسلام قال هل كان فيها، وهذا الحديث كما جاء في بعض الروايات التي يعني ذكر شيئا منها شيخ الإسلام في الصراط المستقيم. هذا الحديث بعد حجة الوداع، بعد حجة الوداع، وبعد حجة الوداع كما لا أخفى هذه الأوثان وتلك الأصنام قد إيش؟ قد أزيلت وهدمت. فلاحظ يعني الشارع الحكيم يعني عنايته الفائقة الظاهرة الجلية بإيش؟ بسد كل طريق للشرك. هنا قال سلم هل كان فيها؟ ولا شك أن هذا السؤال كما سيأتي في تمام الحديث أنه لو كان فيها وثن، لو كان فيها يوم من الأيام وثنا من أوثان الجاهلية يعبد، فلا ماذا؟ فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. لو كانت هذه البقعة أو هذا المكان كان يوما مكانا من أوثان الجاهلية فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، ويكون النذر معصية كما سيأتي إن شاء الله في تمام الحديث. ثم جاء تتم الحديث هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وأيضا كذلك مفهوم الحديث أنه لو كان هذه البقعة من الأعياد أعياد الجاهلية التي كانت تقصد ويعتاد مجيئها، فلو كان ذلك لو كان هذا المكان عيدا من أعيادهم لا حرم الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية. وهنا نشير إلى أن العيد لما يقال عيد وسيأتي معنا في حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، العيد هو اسم لما يعتاد مجيئه، اسم لما يعتاد مجيئه سواء كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام. والأعياد عندنا أهل الإسلام هي عبادات، الأعياد هي من جملة العبادات والمناسك. فكما لا يجوز للعبد أن يحدث صلاة سادسة فكذا أيضا لا يجوز أن يحدث عيدا ثالثا. عندنا عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز أن يحدث عيد ثالث. هذا أمر. الأمر الآخر، العيد ضبط من خلال ما حرره شيخ الإسلام أن العيد يعني ضابطه ما يجتمع فيه ثلاثة أمور. الأول يوم يعتاد مجيئه كل أسبوع كل سنة أو كل شهر، والضابط الثاني أن يحصل فيه اجتماع، والثالث تحصل فيه أعمال. فأنت إذا نظرت إلى مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى تجد فيه اجتمعت في هذه الأمور ثلاثة. فهو يوم يعتاد مجيئه اللي هو أول يوم من شوال أو العاشر من ذي الحجة، هذا يوم يعتاد مجيئه كل عام. والأمر الثاني يحصل في اجتماع من خلال اجتماع الإسلام في الصلاة أو في الحج، والثالث ما يحصل فيه من أعمال سواء من جهة صدقة الفطر في عيد الفطر أو من خلال الصلاة أو من خلال الأضحية في عيد الأضحى. هذه هي الأعياد، هذا هو ضابط العيد. والأعياد عندنا أهل الإسلام إما أن تكون أعيادا زمانية وإما أن تكون أعيادا مكانية. فالعيد الزماني هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والأعياد المكانية المعتبرة هي الأعياد الأماكن التي يشرع يعني مجيئها، الأماكن التي يشرع مجيئها حسب مقتضى الشرع كعرفة ومزدلفة ومنى ونحو ذلك. فهذه تعتبر أعياد مكانية يشرع مجيئها على حسب ما جاءت به السنة وما جاء به الشرع المنزل. في المقابل الكفرة وأهل البدع لهم أعياد أيضا زمانية ولهم أعياد مكانية. والذي يعنينا أن نعرف في هذه العجالة أن الأعياد عبادات، وأن على أهل الإسلام أن يعني يستغنوا بأعيادهم وألا يشاركوا الكفار وأهل البدع في تلك الأعياد الممنوعة والمحدثة. والأعياد المحدثة والممنوعة يجتمع فيها أمران أو أحدهما، إما أن تكون هذه الأعياد ظاهرة الابتداع والإحداث في دين الله كما هو ظاهر مثلا في عيد ما يسمى بالمولد النبوي، فهذا لا شك أنه ابتداع وإحداث في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وإما أن تجد العيد فيه مشابهة ومحاكاة للكفار، فهذا يمنع كما في حديث من تشبه بقوم فهو منهم. من ذلك ما يقع في جملة من بلاد المسلمين للأسف من الاحتفال بما يسمى بعيد رأس السنة الميلادي أو ما يسمى بالكريسمس، هذا مما ابتلت به الأمة ونحو ذلك من تلك الأعياد التي تلحق بهذه الأعياد المبتدأة. هنا قال عليه الصلاة والسلام لما انتفى الأمران، لما أن الرجل خص هذه البقعة وليس فيها ثمة عيد من أعياد المشركين وليس فيها وثن من أوثانهم، قال عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك. فأوفي بنذرك، لاحظ هنا الرواية جاءت هكذا فأوفي بنذرك، هنا كما ذكر أهل العلم عقب الوصف بالحكم الفاء، هنا قال فأوفي هذا هو الحكم فأوفي بنذرك، فجاءت حرف الفاء الدالة على ماذا؟ على أن الوصف سبب الحكم، على أن الوصف سبب الحكم. ما الحكم؟ الوفاء بالنذر. ما الوصف؟ الوصف هو خلو هذا المكان من ماذا؟ من عيد من هذه الجاهلية، وخلوه من إيش؟ من وثن من أوثانه. فلما اجتمع هذا لما اجتمع هذان الوصفان وهما خلو المكان من أن يكون عيدا من أعيادهم أو فيه وثن أوثانهم، عندئذ جاء الأمر بالوفاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. هنا في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك فيه المنع من عبادة الله تعالى في أماكن الشرك، فيه المنع من عبادة الله تعالى في أماكن الشرك للمشابهة الصورية، يعني هو وإن كان الشخص يعبد الله تعالى لكن هذا يمنع لما في ذلك من مشابهة الكافرين ولما في ذلك من وسائل الشرك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى أعلم. طيب فضل.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
طيب هنا قال باب من الشرك النذر لغير الله. من كما لا يخفى هي تبعيضية من الشرك، الشرك هنا ماذا؟ الأصغر الأكبر أم العهد؟ الشرك الأكبر للعهد، فالمراد به هنا الشرك الأكبر. والنذر كما يعني يجب أن يعرف النذر عموما تعريفه هو الإلزام، وهو أن يلزم أو إلزام المكلف نفسه بما لم يوجبه الشرع، هذا يعني من باب تعريف وتخريب معنى النذر. النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم إيش؟ بما لم يوجبه الشرع. وهذا الباب باب من الشرك النذر غير الله، كما مر بنا في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وأن الشيخ رحمه الله قال في نهاية الباب قال وتفسير هذه الترجمة ما يأتي إيش من الأبواب. فهذا الباب يعد إيش تفسيرا للتوحيد، فهذا الباب يعد تفسير التوحيد من جهة ماذا؟ من جهة تعريف التوحيد وتفسيره وبيان معناه بذكر ماذا؟ بذكر الضد والمنافي، بذكر الضد والمنافي وبضدها تتبين الأشياء. الأمر الآخر هنا وهو يعني من أهم المسائل عندنا في هذا الباب، لما قال الشيخ باب من الشرك النذر غير الله، ما وجه كون النذر لغير الله؟ ما وجه كونه شركا؟ ما وجه كونه شركا أكبر يخرج من الملة؟ الجواب عن ذلك أن يقال النذر هو عبادة، النذر عبادة، فالناذر لله سبحانه وتعالى تجد أنه ماذا؟ قد علق رغبته بالله تعالى وحده ولا شريك له، فالذي ينذر لله تجد أنه قد تعلقت رغبته بالله تعالى. وفي المقابل الذي ينذر غير الله ينذر الأصنام، ينذر للأولياء، ينذر للجن، تجد أنه قد علق رغبته إيش بها؟ بهذا الجن أو بهذا الضريح أو بهذا الصنم. أيضا مما يزيد مسألة توضيحا أن النذر عبادة، لأن الله تعالى أثنى على المفين بالنذر، أثنى عليهم كما سيأتي في الآيات يوفون بالنذر. وهو سبحانه وتعالى إنما يثني على ما كان إيش قربة له عز وجل. فالمقصود من نذر عبادة والله تعالى مدح الموفين به. وكل أمر يعني مدحه الشارع وأثنى عليه فهو إيش عبادة، يعني هذا مما يحبه الله ويرضى. فإذا اتضح لك أن النذر لما نقول النذر غير الله، النذر غير الله فيه تقرب، فيه تقرب وفيه تعظيم لغير الله، وفيه تعليق الرغبة بماذا لغير الله، وهذا شرك ظاهر في توحيد العبادة. أمر آخر يؤكد ذلك ذكره جملة من الذين يعني حرروا هذه المسألة، أن الذين ينذرون لغير الله هم في الحقيقة والواقع إنما نذروا لغير الله، سواء كان جنا أو أولياء أو نحوهم، ما نذروا لهؤلاء إلا هم يعتقدون ماذا أنهم يجلبون لهم النفع أو يدفعون عنهم الضر. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: فالناذر للقبر ما أخرج ماله لما ينذر هذا المال للولي وللجن إلا معتقدا لجلب نفع أو دفع ضر. وكذا أيضا قرر ذلك الشوكاني في رسالته الدر المضيد وغيره. فالمقصود أن أنك تنظر لما تنظر للنذر تجد فيه شرك الإلهية من جهة تعليق الرغبة وتعليق والتعظيم لغير الله، وتجد فيه شرك الربوبية من جهة أنه ما نذر لهؤلاء إلا هو إيش يعني اعتقد فيهم النفع والضر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أمر آخر يعني يقع فيه لبس أحيانا، وهو الخلط بين النذر وبين الحلف، النذر والحلف. وبعض المبتدعة يعني ممن يعني طعنوا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مطاعنهم أنهم قالوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من نذر غير الله، والنذر غير الله هكذا يقول النذر غير الله كالحلف بغير الله، فكما أن الحلف غير الله شرك أصغر فكذا أيضا إيش النذر لغير الله، فجعل النذر لغير الله شركا أصغر. وربما احتجوا، ربما احتج هؤلاء الذين يعني شغلوا على الدعوة وشرقوا بها، ربما احتجوا مثلا ببعض عبارات العلماء، ومنها عبارات ابن تيمية رحمه الله، أن ابن تيمية مثلا تجد في بعض عبارات غيره يقول إيش أن النذر غير الله كالحلف. فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ لما قال نذر كالحلف من جهة ماذا؟ من جهة عدم الكفارة. قال النذر غير الله كالحلف بغير الله من جهة ماذا؟ عدم الكفارة فقط. فلا يعني إيش المشابه من كل وجه. فالشخص إذا حلف بغير الله قال والنبي ولا والأمانة ونحو ذلك، فهذا يعني هذا اليمين لا ينعقد، أليس كذلك؟ فكذا أيضا لو قال نذر يعني معصية فهذا أيضا كذلك لا يجوز الوفاء به. فالكلام من جهة ماذا؟ من جهة عدم الكفارة. وإلا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واضح في هذه المسألة. فالشيخ قرر في المنهاج منهاج السنة قال من نذر لغير الله فهو مشرك، قال من نذر لغير الله تعالى فهو مشرك. هذا جاء في المنهاج الجزء الثاني صفحة 4 بعد الصفحة 500. وقال أيضا: وأما النذر للموتى فهو نذر شرك ومعصية الله تعالى، هكذا في مجموع الفتاوى 11. أيضا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإذا حتى نوضح الفرق بينهما، النذر كما تحدث عن الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام تكلم عن هذا كلاما يعني بديعا في كتاب طبع بعنوان نظرية العقد له رحمه الله، يقول النذر التزام لله، النذر التزام لله، وأما الحلف أو اليمين فهي التزام بالله. فالنذر هو التزام لله، لما الشخص يقول لله علي نذر، وسبق أن مر بنا أن النذر هو إلزام، أليس كذلك؟ إلزام والتزام. فهناك في النذر تجد فيه معنى التقرب كما مر بنا، لكن في الحلف تجده التزام بالله، يقول والله لفعلنا كذا. فلهذا تجد أيهما أبلغ، النذر ولا اليمين؟ لما نقول هذا التزام لله وذاك التزام بالله، نعم نعم، النذر، النذر. قال شيخ الإسلام: النذر أبلغ من اليمين، فالناذر يقصد التقرب، الناذر يقصد التقرب بخلاف الحالف. فالحالف لما يقول والله لفعلنا كذا، الحالف لا يقصد ايش التقرب، وانما يقصد ماذا؟ الحظ والمنع. كن يقول والله لفعلنا كذا، فالحالف يراد بها الحظ والمنع، اما ان يفعل واما لا يفعل، فهو يريد بذلك الحظ والمنع من خلال حلفه بالله سبحانه وتعالى. هذا كلام شيخ الإسلام تجدونه في كتابه العقد صفحة 75 وفي صفحة 30. بهذا نكون انتهينا من ايش؟ من الكلام عن وجه كون النذر غير الله شركا، وايضا الفرق بينه وبين الحلف. قال المصنف: قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما وجه إرادة هذه الآية تحت هذا الباب؟ وهذا واضح من جهة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، فالوفاء بالنذر من خلال الآية يؤخذ من هذه الآية أن الوفاء بالنذر قربة. لما؟ لما كان قربة؟ لأن الله تعالى أثنى على فاعله، لأن الله تعالى أثنى على فاعله. ولا شك أن المراد بالنذر هنا هو نذر الطاعة، النذر الذي يستحق صاحبه المدح والثناء هو الوفاء بنذر الطاعة. وسبحانه وتعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، وهذه العبادة ما يحبه الله ويرضى. فإذا تقرر النذر عبادة وأن الوفاء به مما يحبه الله ويرضى، ففي المقابل أن من نذر لغير الله فهو مشرك. ومثال النذر غير الله تجد مثلا في الجاهلية في القديم أو في الحديث تجدهم ماذا؟ ربما ركب البحر اضطربت الأمواج، فعندئذ تجد يقول لفلان لعبد القادر الجيلاني كذا من المال، أو إن سلمت من هيش من الغرق. فتلاحظ الآن جانب التقرب، جانب التعظيم من جهة، وجانب اعتقاد النفع والضر إيش في عبد القادر الجيلاني. ولا يزال أهل الإسلام يعانون من هذا الشرك الصراح ألا هو النذر غير الله. وسبق أن يعني عندي هنا تعليق إحصائية عن حصيلة النذور، النذور الشركية، أعوذ بالله، حصيلة النذور في أحد البلاد العربية في مصر. فقالوا إن حصيلة النذور، لاحظ، هذه أموال هي تنذر غير الله، تنذر لمن يسمون بالأولياء. فحصيلة النذور في مصر عام 2006 بالميلادي أكثر من 52 مليون جنيه. للبدوي هذا الذي لا دين ولا دينية، هذا البدوي أحمد البدوي في طنطا، يعني صندوق الصناديق النذور التي يعني أخذت من هؤلاء الجهال الدهماء قرابة مليونين ومائة ألف جنيه. فهذا يا أخوان واقع. ولا تظن أن الذين ينظرون أيضا كما يعني يظن مجرد أنه سدج، لا، قد تجد بعض الذين ينظرون ممن هم يحملون الشهادات العالية، نسأل الله العافية. طيب، هنا في الآية الكريمة الثانية قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هنا أيضا لما نأتي ما وجه الدلالة، وجه الدلالة لما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فهذه الآية جاءت في مقام الثناء على هؤلاء الذين ينذرون ويوفون. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه قرن ذلك إيش بالنفقة. فالإنفاق كما لا أخفى عليكم، الإنفاق في سبيل الله هو مما يحبه الله تعالى ورضاه. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى أخبر بأنه عالم بجميع ما يعمله العامل، هنا قال فإن الله يعلمه. وهذا العلم ينبغي تنبه له، لما قال فإن الله يعلمه، هذا العلم المثبت في هذه الآية الكريمة عن الله سبحانه وتعالى هو إدراك هذه المعلومات ومعرفتها مع لازمه، انتبهوا، مع لازمه، ولازمه ها هنا المجازات والثواب.
فهنا ذكر العلم والمراد به إثبات العلم نفسه تعالى بلازمه. ما لازمه هنا كما يقتضيه السياق، لازمه كما يقتضيه السياق لما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مقتضى السياق أن لازم هذا العلم أن الله تعالى يجزي ويثيب على هذا الإنفاق أو على هذا النذر الذي وفى به صاحبه. وهذه مسألة نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه يعني يذكر العلم فالمراد إثباته هذا العلم بلازمه، وهذا يحدده السياق وما يعني يحتف بالنص من القرائن. فقد تجد في آيات يذكر العلم ويراد به المحاسبة والتقريع والتخويف، مثل ما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فهنا في تخويف. لما قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا إثبات علمه سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء مع إثبات لازمه من التهديد والوعيد. وهكذا هذا لا 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 يعني الملحق قضية إثبات العلم بلازمه ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة العلية التي أخرجها هشام صيني، المجموعة العلية الجزء الأول في صفحة 8. طيب ننتقل إلى الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا واضح أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به. يبقى الكلام هل على كفارة يمين أم لا، فيه قولان، وهذا مبني على الخلاف في ثبوت الرواية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، جاءت رواية عائشة ونكفر عن يمينه. هنا نؤكد أيها الفضلاء على أن النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصلين كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه مسألة مهمة لأن أحيانا بعض الشباب يعني يخلطون بين نذر المعصية التي هي دون الشرك وبين النذر الشرك، فحتى يتضح لك ذلك انظر إلى الأصل. الأصل في النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصلين. الأول أن يكون لله، أن يكون لله سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون طاعة لله ورسوله. لما تقول أن يكون لله يخرج النذر إيش؟ الشرك الذي يكون شركا ومخيا منه. ولما تقول النذر أن يكون طاعة لله يخرج النذر إيش؟ المعصية. وكلام الشيخ رحمه الله يتسق مع تقريراته وما تعرفونه من قضية قضية شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. إذا كذلك الإخلاص والمتابعة، فنذر النذر الشركي هو مثل ما مثلنا، يعني كان يقول الشخص مثلا يقول مثلا لعبد يقول نذرت لعلي بن أبي طالب كذا من المال، أو يقول نذرت له كذا من الذبائح، فهذا نذر شركي، صرف عبادة لغير الله. أما نذر المعصية فلو شخص نعوذ بالله نذر أن يشرب الخمر أو مثلا أن يقتل معصوما الدم، فهذا نذر معصية وليس شركا مخيما له، لا يجوز الوفاء به. هذا ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له، وهو أن نفرق بين نذر المعصية التي هي مثلا أن ينذر أن يشرب الخمر أو أن يعتدي على فلان، وبين نذر الشرك وهو أن ينذر لغير الله تعالى كأن ينذر الجن أو ينذر للأموات ونحو ذلك. طيب تفضل يا أخي.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، نفس الكلام هنا من تبعضية، والشرك هنا هو أن العهد أي الشرك الأكبر. وأيضا هذا الباب من تفسير التوحيد بذكر المضاد والمنافي، هذه كلها مر بنا قبل قليل. بعدها نأتي للكلام عن معنى الاستعادة. الاستعادة هي الالتجاء إلى الله، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام، والاعتصام بجنابه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. فإذا هي الاستعادة كما ذكر الحافظ بن كثير هي الالتجاء إلى الله والاعتصام بجنابه من شر كل ذي شر. هم يفرقون في هذا المقام بين العياذ وبين اللياذ، أن العياذ هو من أجل دفع الشر، واللياذ لما تقول ألوذ اللياذ من أجل إيش؟ طلب الخير. مثل ما قال الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، أو قال يا من ألوذ به، قال يا من ألوذ به فيما أؤمره ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت إيش؟ أنت جابره. هكذا قال الشاعر. إذن هذا هو الفرق بين العياذ واللياذ. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى إما أن تكون من أجل دفع ضر حاصل ومتحقق أو متوقع، فأنت تستعيذ بالله تعالى من أجل يعني رفع ما هو ضر أو أذى حاصل ومتحقق أو متوقع. فلما نقول تستعيذ بالله تعالى من شر أو أذى أو ضر واقع ومتحقق، هذا جاء في قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما تقول أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حذر. أما المتوقع والمحذور الذي يخاف منه فيما قد يستقبل، كل إنسان يتعوذ بالله تعالى من جهنم أعاذنا الله منها. هذا أمر. وعلى كل يعني يجب أن يتنبه الإخوة الفضلاء إلى أن الاستعاذة والاستغاثة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله والاستجارة كلها يعني معان متقاربة، وكلها من الدعاء، كلها من الدعاء كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري. طيب انتهينا من هذا الكلام عن معنى الاستعاذة والفرق بين العياذ واللياذ. يبقى عندنا هنا مسألة ما وجه كون الاستعاذة بغير الله شركا. الاستعاذة بغير الله هو النساء مثلا يلتجئ ويعتصم اعتصام والتجاء بالجن أو بمثلا الأموات ويستعيذ بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وجه كون ذلك شركا من جهة ماذا؟ من جهة أن الاستعاذة هي من أجل العبادات. الاستعاذة من أجل العبادات، ما وجه كونها عبادة؟ لأن الله تعالى أمر بها، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، والآيات هذا كثيرة. عندما تأتي الاستعاذة إنما تكون استعادة بالله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر الاستعاذة عبادة لأن الله تعالى أمر بها ويحبها ويرضاها وشرع لنا سبحانه وتعالى أن نستعيذ به سبحانه وتعالى، فإذا تقررنا عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لو استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، فالإنسان مثلا يستعيذ بالمخلوق وهذا مخلوق حي حاضر قادر فاستعاذ به فيما يقدر عليه فهذا جائز. يضيف العلماء شرح تفعيله، وقال الشخص قال أعوذ بالله وبك، قال أعوذ بالله وبك في شيء يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا يمنع من جهة العطب الواو التي توهم المساواة. فلو قال أستعيذ بالله وبك، قال أعوذ بالله وبك هكذا جاء بالواو التي فيها العطف والمساواة، وإن أراد فيما يقدر عليه هذا الشخص أو هذا المكلف فهذا شرك أصغر من أجل هذه الصياغة، من أجل شرك الألفاظ، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب مستقل. طيب، انتهينا من الكلام عن قضية إيش؟ أن الاستعاذة بغير الله تعالى الشرك أكبر، فإذا استعاذ بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر كما تقرر. هنا في الآية الكريمة قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية الكريمة تبين لك ما كان عليه العرب في الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزلوا واديا، والأودية هي مضان الجن، الجن يكون إيش مضان، هو إيش الأماكن المنخفضة كالأودية، فكانوا إذا نزلوا واديا قال بعضهم: أعوذ بسيد هذا الوادي، اللي هو سيد الوادي من الجن، من سفهاء قومه. فلما رأى الجن أن الإنس يعني يخافون منهم زادوهم رهقا، قال تعالى: فزادوهم رهقا. فهنا فزادوهم أي زاد الجن، زاد الجن الإنس إيش رهقا، أي زادوهم خوفا وذعرا وإرهابا. فهنا الفاعل هنا إيش الجن، فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا ورعبا وإرهابا. يعني من أهل العلم يقول أيضا يعني يمكن أيضا الآية تحتمل المعنى الثاني، ولا مانع من المعنيين، لا منافاة بينهما، أن الآية فزاد ماذا؟ فزاد الإنس الجن رهقا، فيكون رهق هنا بمعنى أن الإنس زادوا الجن رهقا، أي زادوهم طغيانا إيش واستكبارا. وعلى كل يعني لو قال قائل أن بينهما تلازم لكان له وجه، فالإنس يزدادون خوفا ورعبا وذعرا، والجن يزدادون إيش طغيانا واستكبارا وعتوا، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الآية الكريمة. يبقى الكلام ما وجه الاستدلال بهذه الآية، ما وجه مطابقة الآية عنوان الباب، عنوان الباب كما تعرفون باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فوجه ذلك أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن، أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن كما هو معلوم، حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك عندهم بجاهلية. فالآية هذه هي تحكي مقالة الجن الذين أسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا بتوحيد الله، فهم يحكون شيئا من حالهم في الجاهلية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جاء في هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يأتي معنا حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، منزلا كما لا أخفى هذه نكرة جاءت في سياق الشرط في العموم، وكما ذكرها العلم يعني نزل منزلا سواء كانت إقامة دائمة أو عارضة طارئة، فعليه أن يقول ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات. نعم، فكلمات الله تعالى تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله صدقا في أخباره، وعدلا في ماذا؟ عدلا في أحكامه. يبقى الكلام هنا لما قال أعوذ بكلمات الله التامات، فجاء في بعض الروايات أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فإذا جاءت هذه الرواية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فإذا هي كلمات الله تعالى الكونية القدرية. فكلمات الله تعالى الكونية القدرية هذه لا يجاوزها أحد. فكل ما يقع في كون الله تعالى، ما يقع في الكون، إنما هو بكلمة كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما جاءت الرواية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، نجزم بأن المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية القدرية، إذ لا يخرج أحد عن تقدير الله تعالى ولا عن تدبيره سبحانه وتعالى. هذا هذا الحديث حديث خولة استدل به الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ظاهر من جهة أن الاستعاذة لا تكون إيش؟ الاستعاذة لا تكون مخلوق. فاستدل أحمد بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة لا تشرع إيش بالمخلوق، فلا يجوز أن يستعاذ بمخلوق. قوله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق، من شر ما خلق، الماء هنا هي موصولة، يعني من شر الذي، من شر الذي خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. فهناك من مخلوقات ما ليس فيه شر، كيعني الرسل عليهم السلام، كأيضا مثلا الملائكة عليهم السلام. المقصود هنا من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول، والمراد بذلك من شر كل مخلوق فيه شر، سواء كان هذا المخلوق إنسيا أو جنيا أو حيوانا ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. نفس الكلام، قال لم يضره شيء، يعني هنا إذا الإنسان قال هذه الكلمة عن يقين مرسوخ، فهذه الكلمات المباركات وهذه التعويذات النافعات هي نافعة ومتحققة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، فيحصل هذا الوعد لم يضره شيء، لم يضره شيء. وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا يحصل له لا ضرر لا في بدنه ولا في ماله ولا في صحته ولا في دينه ولا دنياه حتى يرحل من منزله ذلك. ذكر الشراح أن القرطبي رحمه الله يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا أعمل به حتى لدغتني يوما عقرب، فإذا بي قد نسيت هذا الدعاء، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل الباب الذي يليه.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
طيب، هنا قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نفس الكلام السابق، هنا من تبعيضية، والشرك هنا أن العهد هو الشرك الأكبر مخرج من الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهنا أن الاستغاثة كما مر بنا أن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أو على المصدر دل على الطلب، فالاستغاثة هي طلب الغوث، كما أن الاستغفار طلب إيش؟ المغفرة، والغوث هو إيش؟ إزالة الشدة. ولهذا قال الشراح أن قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن بين الجملتين عموم وخصوص، فالدعاء أعم من الاستغاثة، الدعاء أعم من الاستغاثة. وجه ذلك أن الدعاء يعني يستوعب جلب المنفعة ودفع المضرة، والاستغاثة إنما تختص بماذا؟ بطلب الغوث، ألا وهو دفع الضر وكشفه. هذا هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء، وأن الدعاء عام والاستغاثة أخص. طيب، الدعاء، الدعاء تعريفه ظاهر، لكن من العلم من عرفه وقال كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 15 في الصفحة 10، قال: دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، كشف ما يضره بعد وقوعه ودفعه دفع قبل ايش؟ قبل الوقوع. فالمقصود من الدعاء هو سؤال وطلب، وهذا السؤال والطلب كما مر بنا يستوعب ماذا؟ جلب المنفعة ودفع المضرة. فالشخص أيضا لما نقول دعاء هو سؤال وطلب، هذا السؤال والطلب لا ينفك عن إيش؟ عن الرغبة ماذا؟ والرهبة. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الدعاء هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما. أن الإنسان يدعو الله تعالى رغبا أو رهبا، أو يدعوه رغبا ورهبا بمجموعهما، والمعنى متقارب. أيها الفضلاء، شرح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الباب كما نجد مثلا في تيسير عبد الحميد أطال في هذا الباب إطالة يعني ظاهرة. وهو في الحقيقة أن موضوع الدعاء يستحق أن يحتفى به، لأن هذا الدعاء احتفى به القرآن. ففي كتاب الله عز وجل 300 آية عن الدعاء، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء عليه الصلاة والسلام، وأن الدعاء والعبادة، وأن الإنسان كان يربي صحابته على سؤال الله: إذا سألت فاسأل الله. فالأحاديث هذا كثيرة معلومة. فالدعاء له شأن، وكثير من العبادات أيها الفضلاء، كثير من العبادات تندرج ويستوعبها الدعاء. لقد سمى الله تعالى الدعاء عبادة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة، وسماه دينا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فسماه دينا. أيضا نجد من خلال آيات القرآن أنه سبحانه وتعالى نهى عن دعاء غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كما سيأتي. عندك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء والعبادة، أخرجه أحمد وأبو داود. فلما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، ثم قرأ آية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، لما قال الدعاء والعبادة كما قال علم هذا مثل قول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فآكد وأجل وأهم أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن فات الوقوف عرفة هذا الحج. فكذا أيضا لما قال الدعاء والعبادة، أي أن أعظم وآكد وأجل العبادات هو ماذا؟ هو الدعاء. ولهذا قال بعض أئمة الدعوة، قال: كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على ماذا؟ على الطلب. وتجد أن في الدعاء من إسلام الوجه لله تعالى والرغبة والاعتماد والاقتراح ما هو ظاهر بين لمن أكرمه الله تعالى بالافتقار إليه والانتراح بين يديه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا الجانب المهم، وهو وجه كون دعاء غير الله أو الاستغاثة غير وجه كون ذلك شركا أكبر. هذا نحب أن نؤكد عليه، لأن الآن الوثنية القديمة والوثنية الآن التي يريد أن يحييها دعاة الشرك وأتباع وأفراق عمرو بن الحي، تجد أنهم يعني يحتفون ويبرزون هذا الشرك. وإذا وقع الناس في شرك الدعاء الأموات فعلى دين الأمة السلام. ولهذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب في تفسير الحديث قال: إن لم يكن إشراك في الدعاء شركا، إن لم يكن إشراك في الدعاء شركا فليس في الأرض إيش؟ فليس في الأرض شرك. فأكبر شرك المشركين هو أنهم إيش؟ دعوا غير الله واستغاثوا بالأموات. فلما نأتي إلى هذا السؤال: ما وجه كون دعاء الأموات، ما وجه كونه شركا؟ فهذا أجاب عنه من خلال عدة أوجه. أولا نقول: الله سبحانه وتعالى سمى دعاء غيره شركا، سمى الله تعالى دعاء غيره شركا وكفرا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فلاحظ الآن سمى دعاء غيره ماذا؟ نعم سماه شركا. فلما نجاهم من بره إذا هم شركوا. قال تعالى في آية أخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فلاحظ سمى ذلك ماذا؟ سماه شركا. في آية ثالثة سماه كفرا. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. إيش قال تعالى بعدها؟ نعم. ثم قال تعالى: قل تمتع بكفرك. قل تمتع بكفرك لا سماه كفرا. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لاحظ قال أصحاب النار. وإذا قيل أصحاب النار فالمراد بهم عصاة المحلول يدخلون النار ولا مراد بهم الكفار؟ الكفار. فأهل النار هم أهلها الذين إيش يدخلون فيها عاد الله منها ولا يخرجون منها. فإذا لاحظ الآن من خلال هذه الآيات الكريمات نجد أن الله تعالى سمى دعاء غيره شركا وكفرا. الأمر آخر ما مر بنا في حديث سابق لما قال عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. من مات ويدعو لله ندا دخل النار. أخرجه البخاري. أمر ثالث يعني كان أبو القيم يعني احتفى به في غطل الأفان: الذين يدعون غير الله ويسألون يعني غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله هؤلاء مشبهة. هؤلاء ايش؟ مشبهة. هؤلاء مشبهة. مشبهة بماذا؟ شبهوا المخلوق بالخالق. شبهوا المخلوق بالخالق. فالذي يدعو الأموات أو يطلب من المخلوقين شيئا لا يقدر عليه من الله، يطلب منهم الرزق، يطلب منهم المدد، يطلب منهم أن يهبوه ذرية ولدا، فهذا تشبيه، تشبيه شنيع، تشبيه قبيح، إذ شبه المخلوق العاجز الضعيف بالخالق القوي العزيز الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا التشبيه يعد تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. فهذا ملحظ ينبغي أن نتنبه له، أن الذين يصرفون العباد لغير الله ومن أجلها وآكدها الدعاء أن هؤلاء ماذا؟ هم مشبهة، مثلوا المخلوق بالخالق. ما هو ذلك؟ أنه يصرف حقا لله سبحانه وتعالى وشيئا يختص به سبحانه وتعالى إلى غير الله عز وجل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.